إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: 3 وفيات بسجون الاحتلال، والعثور على جثة طفل في مياه الصرف الصحي، واستمرار تداعيات اغتيال كماطة في عدن، عمليات اغتيالات واختطافات في أبين وحضرموت، 15 شهيدا في الضالع بتفجير عبوة ناسفة، واشتباكات بين ميليشيات الاحتلال في قعطبة. الرئيس صالح الصماد: المرحلة القادمة تفعيل المؤسسات الرسمية ومحاربة الفساد، ولا مظلة لأي فاسد. الرئيس صالح الصماد: اللجنة الثورية العليا حافظت على مؤسسات الدولة، والمجلس السياسي سيكاشف الشعب في مكافحة الفساد. أهلا بكم مستمعين الكرام. كنت قد تحدثت في حلقة يوم أمس أن هناك عملية اغتيالات حدثت في أبين وكذلك في حضرموت، وأيضا عن تفجير العبوة الناسفة التي حدثت في الضالع. ونظرا لأهمية الموضوع الذي تحدثت عنه يوم أمس، اغتيال قماطة وتداعياته وأهدافه، فتم تأجيله إلى حلقة اليوم. سنستكملها اليوم إن شاء الله، لكن البداية مع أيضا الأخبار الجديدة من عدن، حيث سنبدأ مع الطفل البالغ من عمره 13 عاما الذي وجد داخل مياه الصرف الصحي، أو داخل نستطيع أن نقول المجاري، في القرب من شرطة الشيخ عثمان القديمة خلف روضة الفيحاء. طبعا لا يعرف من يقف خلف قتله ورمي هذه الجثة، لا سيما وهو بجوار مقر شرطة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: 3 وفيات في سجن المنصورة التابع لقوات الاحتلال. ودائما ما نتحدث وما يحدث في السجون التابعة لقوات الاحتلال من جرائم، البعض يتوفى منها والبعض يتم قتله والتخلص منه، والجثث المجهولة التي تم العثور عليها في شوارع عدن وفي حضرموت وفي لحج وأبين وغيرها. هذه المرة 3 بالجملة من أبناء الحوطة محافظة لحج توفوا جراء التعذيب في سجن المنصورة الخاضع لقوات الاحتلال. 3 مرة واحدة، هكذا دفعة واحدة. كان يوم أمس الأول أصيل أحمد ناجي، هذا الذي توفي، ثم قبله تماما في خلال أسبوع 2 من أبناء لحج نفس الموضوع، يعني في خطوة توضح يعني استمرار جرائم العدوان، وأيضا تكشف ماذا يمارس بحق أبناء المحافظات الجنوبية في هذه السجون التي يتم فيها التعذيب، يتم فيها القتل، يتم فيها كل أنواع الجرائم، وتحدثنا عن ذلك في حلقات سابقة. قبل أن أنتقل إلى الأحداث في المحافظات الأخرى وعمليات الاغتيالات وكذلك التفجير، هنا نواصل التغطية لملف تداعيات اغتيال حسين قماطة. لا زال المعتصمون في ساحة العروض في خور مكسر مستمرون. الجديد أن هناك كما تسمى بقيادة المقاومة الجنوبية بعدن، أصدرت يوم أمس بيان اتهمت فيه صراحة إدارة أمن عدن بأنها من تقف خلف هذه الجريمة، وطالبت بتسليم المتورطين في العملية من الجنود والضباط والقادة كما تكون، وأيضا أكدت أنها ترفض أي تسويف أو مماطلة، لأنه كما يقولون لأنه سبق الإعلان عن القبض على قتلة الشهيد جعفر والشهيد أحمد الإدريسي، واتضح بعدها أنها فقط فرقعة إعلامية. يعني لاحظوا كيف يوضحوا الحقائق لأنفسهم بأنفسهم. أيضا يقولون أنهم لن يقبلوا بأي وساطة أو إجراء من شأنه تمييع القضية، وبالتالي فنحن قد ربما نشهد تصعيد خلال الأيام القليلة القادمة فيما يخص هذا الموضوع، والذي للأسف سينجح الاحتلال في جر أبناء الجنوب للصراع فيما بينهم البين، وكما تحدث فيما بين أبناء الضالع أنفسهم وأبناء يافع بالتحديد.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى خطاب الرئيس صالح الصماد بمناسبة مرور عام على تشكيل المجلس السياسي الأعلى وتسلم مهم السلطة من قيادة اللجنة الثورية العليا. في البداية الرئيس صالح الصماد كان قبل يومين في الجبهات، ودائما ما نشاهده في جبهة الجيزان في جبهة صعدة يتفقد أحوال المواطنين في صعدة، يحضر حفل تخرج في المنطقة الرابعة ويصدر تلك التصريحات التي تكون بداية وإذن ببدء مرحلة جديدة في المواقع العسكرية وفي الجبهات العسكرية بالانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. ثم يوم أمس نجده في القصر الجمهوري يتحدث بخطاب واضح وشفاف وصريح للشعب اليمني ويوصل فيه رسائل كثيرة ومهمة جدا، كان أبرزها مكافحة الفساد وأنه سيعيد النظر في برنامج الحكومة، وكذلك أنه سيعيد النظر في كل من يقف عثرة في سبيل إصلاح الاختلالات في الدولة وسيكاشف الشعب بذلك، وقال بالحرف الواحد سنمضي لإصلاح ما استطعنا إصلاحه ولو انزعج من انزعج، فالخيارات أمامه مفتوحة ولم نفرض أنفسنا على أحد، وسنعمل على معالجة كل الاختلالات والسلبيات بكل حيادية ومسؤولية وبعيدا عن الاستغلال والتجهير، وسنكاشف شعبنا بكل خطوة وهو الحكم في كل ما نقصده ونسعى إليه. يعني الأمور أصبحت واضحة، المراشة والتغطية والمدارة، ويا وزير تعال، يا وزير اطلع، يا وزير ليش ما تنفذ، يا وزير ليش ما تجلس، يا بن حبتور فعل، يا بن حبتور صوي، هذا أصبحت من هنا من بداية العام الثاني انتهت. الآن لو انزعج من انزعج لابد من إعادة النظر في برنامج الحكومة وفي تصليح مؤسسات الحكومة لكي تقوم بأداء واجبها، وتحدث عن تفعيل العمل القضائي، عن تفعيل أجهزة الرقابة، وقال لن أكون كمظلة لمن يعرقل هكذا. يعني هناك رسائل مهمة جدا لكل المعنيين، في أنصار الله، في المؤتمر الشعبي العام، في المستقلين، في قيادة حزب الإصلاح، كلهم الذين موجودين في مؤسسات الدولة، هناك خطاب واضح وشفاف. لا نسمع بعد اليوم أنه يتم استهداف المؤتمر، يتم استهداف فلان، يتم استهداف، لا، محاربة الفساد هي لا تستهدف لا حزب معين ولا شيء، هي تستهدف الفساد وهي في مصلحة الشعب. لا يعمل كما عمل الطابور الخامس والمندسين في المؤتمر الشعبي العام عندما طالب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بتفعيل قانون الطابور الخامس أو قانون الطوارئ، حاولوا أن يصوروا أنه موجه ضد المؤتمر، هذا غير صحيح. الآن الرئيس صالح الصماد واضح، واضح بأنه لو انزعج من انزعج بغض النظر، وقال بكل حيادية ومسؤولية لأنه الرئيس يمثل الشعب ويمثل الناس جميعا، يعني لم يعد من أنصار الله، هو أصبح ممثل من الشعب ومنتخب من الشعب، وبالتالي فلن يكون هناك مجاملة حساب هذا على هذا. فلا يحاولوا أيضا أن يعيدوا نفس النغمة بأنه يتم استهداف المؤتمر وهذه النغمات التي دائما ما نسمعها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تحدث الأستاذ صالح الصماد عن اللجنة الثورية العليا وعن قيادتها الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا الذي مسك الدولة في وضع صعب وحقق نجاحات يعجز غيره عن تحقيقها بكل صراحة، لأنه مسك الدولة في ظروف صعبة وفي مرحلة صعبة وفي ظل عدوان وفي بداية عدوان وانهيار وحرب اقتصادية وأمنية وخلخلة، يعني عاد الناس في البداية لم يكونوا قد ضبطوا أوضاعهم حتى يستطيعوا أن يتحكموا كما يعمل الآن المجلس السياسي. لا، الأستاذ محمد علي الحوثي بإدارة نزيهة وفاعلة شهد لها العدو قبل الصديق، وهذا واضح. الأمم المتحدة وحتى الأعداء شهدوا بإدارة الأستاذ محمد علي الحوثي ونجاحه في إدارة المؤسسات الدولة وحيادية البنك المركزي وصرف المرتبات وجمع الإيرادات، شهدوا له بالنزاهة وشهدوا له بأنه أدار إدارة استثنائية. مرحلة اللجنة الثورية العليا جاءت وأنقذت البلد وحافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار، جاءت ما فيش محافظين ما فيش وزراء ما فيش كذا، وانتشلت هذا الوضع لأنه العدوان كان يريد انهيار لمؤسسات الدولة، فجاءت وانتشرت هذا الوضع ومشت الأمور. وأستطيع أن أقول أن اللجنة الثورية العليا يعني مشت أمور البلد بما يوازي 15% من ميزانية الدولة سابقا، يعني تخيلوا 15%، جبهات وأجهزة أمنية والمستشفيات وكذلك يعني أمور الدولة التي هي المؤسسات الدولة وإلى آخره، كلها يعني استطاعوا مشوها بما يعادل 15% من الميزانية فيما كان سابق. ثم يجي البعض يقول أنصار الله فاسدين، يعني لاحظوا الفوارق العجيبة. أيضا اللجنة الثورية العليا يعني كانت مرحلة مهمة في إصلاح الوضع الأمني، في مواجهة المؤامرات الاقتصادية، وأتذكر فقط يعني كمثال على يعني النجاحات التي حققت اللجنة الثورية العليا بشكل كبير. يوم أن حاول العدوان أن يرفع سعر الدولار بشكل كبير وكان في مؤامرة لأجل انهيار الاقتصاد الوطني، فاجتمع الأستاذ محمد علي الحوثي بالصرافين بالبنك بكذا بالأمن القومي، ويعني 3 أيام وهو يتابع ليل نهار لم ينم، يعني حتى تم تسوية الأمور وحتى تم تثبيت الأداء وتم اعتقال كثير من الصرافين الذين كانوا تبع العدوان. يعني كان حازم. يعني مرحلة اللجنة الثورية العليا لو تحدثنا عنها يعني لن نستطيع أن نفي حقها في خلال نص ساعة أو ربع ساعة أو 10 دقائق أو كم، لكن الواقع يحدثنا بذلك. بالرغم من التشويه، بالرغم من سعي العدوان والطابور الخامس والمنافقين بتشويه هذه المرحلة، إلا أن إنجازاتها يشهد لها العدو والصديق، إنجازات لا يمكن أن يغطى عليها نهائيا، ولا يمكن أن يتم تشويه اللجنة الثورية ويعني محاولة إلغاء هذه الفترة الذهبية من الحكم في اليمن كما حاول فيما بعد قتلة الشهيد إبراهيم الحمدي أن يغطوا على مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي كان فيها الكثير من الإنجازات. نفس القصة الآن يحاولون أن يغطوا على حكم اللجنة الثورية والسنتين التي حكمت فيها، ويحاولون أن لا يتجاوزها، بل البعض يحاول أن يشوهها بشكل أو بآخر لكي لا تكون هناك الإنجازات أمام الشعب اليمني. لكن نستطيع أن نقول أن نعود إلى إنجازاتها، وأنها قامت بدور فاعل يشكر عليه وحافظت على مؤسسات الدولة وسلمتها للمجلس السياسي الأعلى. وأنا شخصيا أستطيع أن أقول أنه في أيام اللجنة الثورية كانت مؤسسات الدولة تمشي مثل الألف، مش مثل ماذا الحين، يعني هذا الوزير بيرد على نائب الوزير ونائب الوزير بيرد على الوزير ومشكلة بين الوزير وفلان، يعني بسبب الانتماءات الحزبية للأسف، والتي البعض لا زال عقلية الحزب موجودة لديه في الحكومة بدل أن يكون عقلية الوطن. لكن في عهد اللجنة الثورية كانت الأمور تمشي مثل الألف، ولم يكن هناك مشاكل ولم يكن هناك أي شيء، كان هناك يعني استطيع ان اقول اداره صحيحه واستيعاب لكل الاحزاب والمكونات السياسيه، وايضا الشكر لكل من تحمل المسؤوليه في تلك المرحله من قيادات المؤسسات والمحافظين ونواب الوزراء، يعني لانهم تساعدوا بشكل كبير ونجحت مهمه اللجنه الثوريه العليا. ولذلك مستمعينا الافاضل، خطاب الاستاذ صالح الصماد يحتاج اعاده قراءته، رسائله وصلت لكل المكونات السياسيه، ينبغي الآن وقت العمل، وقت الجد، وقت خدمة الشعب، هذا الذي سيشفع للمجلس السياسي وسيشفع لما تسمى بحكومة الإنقاذ أمام الله سبحانه وتعالى كونها مسؤولية دينية، وأمام الشعب كونها مسؤولية وطنية.
من الجنوب.
في محافظة أبين مستمعين الكرام، سأتحدث عن عمليات الاغتيالات والاختطافات لكن التي كانت خلال اليومين الماضيين، لأنه في حلقة يوم أمس كان هناك يعني استغرق الموضوع ما حدث في اغتيال مدير عام مديرية رصد، استغرق كل الحلقة. سنستكمل هذه العمليات. كان هناك محاولة اغتيال لقائد اللواء 115 العقيد أحمد الشبيلي في الطريق ما بين لودر ومنطقة زارة، حيث بقي له كمين وقتل فيه ابنه وهو نجا، وتم اختطاف أيضا الطقم الذي كانوا على متنه، وهو أيضا كما يقال قائد نقطة الذي هي في زارة، منطقة زارة بمحافظة أبين. أيضا كان هناك عملية اغتيال لما يسمى بمجند في قوات النخبة الحضرمية، وهو عارف عاشور عبيد الملقب بعنبول، كانت عملية اغتيالي في منطقة الحزم بمديرية شبام، وطبعا هذه المديرية يعني وحضرمت بشكل كامل، يعني عادت لها الصراعات بشكل كبير والاختلافات وعملية الاغتيالات. يعني أيضا حتى كان قبلها بيومين كان هناك عملية اغتيال مجند أيضا، وهو الحبشي في حوطة أحمد بن زين بمديرية شبام، نفس المديرية، يعني عمليتي اغتيال خلال يومين. وأيضا جريمة أخرى، شاب يطعن والدته بالسكين في المكلة يعني، وتوفت طبعا جراء عدة طعنات كما بهذا هذا الشاب في مدينة المكلة. أيضا في سيئون والشبام كان هناك أيضا تعرض مواطن في وادي حضرموت وهو عبد السلام عارف هادي باضاوي للاختطاف في الخط السريع بين سيئون وشبام. طبعا يعني تلاحظون كيف أنه اختطافات، قتل، اغتيالات في محافظة حضرموت عادت بشكل كبير جدا بعد تواجد قوة الاحتلال، وأيضا حتى قبل تواجد قوة الاحتلال التواجد المباشر، ولهم متواجدين منذ بداية العدوان، يعني كان موجود القاعدة ثم بقيت تلك المسرحية التي يقولون أنها مسرحية تحرير حضرموت. الآن تعود الأمور بشكل كبير، وكان قبل الأسابيع الصراع والهجوم على المعسكرات والاشتباكات وإلى آخره، يعني في فوضى. لابد أن يعمم الاحتلال، هذا هو من أهم أهدافه، لكي نكون على وعي بأن هذا هو أهداف العدوان، إدخال اليمن في فوضى لكي يتم تحقيق أهدافه، لكي يستطيع أن يحقق أهدافه، واليمنيين مشغولين بالفوضى التي يعيشونها.
من الجنوب.
أيضا مستمعينا الكرام، الصراع ومحاولة بسط الإمارات نفوذها في المحافظات الجنوبية، لا زال هناك صراع مستمر. تحدثنا عن عملية اختطافات واعتقالات ابتداء من مدير أمن أبين عبد الله الفضلي الذي تم اعتقاله في زنزانة مفردة خلال 24 ساعة، ومن ثم اعتقال العديد من القيادات، ثم تم اعتقال ما يسمى بقائد الحزام الأمني بمديرية العين بأبين، ومجموعة من القيادات العسكرية تم اعتقالهم من قبل الإمارات، من قبل دولة الاحتلال الإمارات. هذا القيادي أو قائد الحزام الأمني بمديرية العين طبعا هو رئيس المجلس المحلي أيضا بالمديرية، وهو العقيد علي أحمد الطلي. يعني لاحظوا كيف يتم اعتقال كل القيادات الكبيرة التي خدمت الاحتلال وقدمت الجنوب للاحتلال ورحبت بالمحتل وقاتلت في صف المحتل. يعني الآن يتم اعتقالهم وإهانتهم في زنازن البريكة، سجن الاحتلال في البريكة. ولاحظوا مستمعينا الكرام، يعني الاعتقالات هذه والصراعات والخلافات يعني حتى امتدت إلى جبهة المخال موجود حاليا. الآن هناك صراعات، والإمارات تعتقل المحسوبين على كتائب، يعني هناك مسميات لا مش حافظ اسماء القيادة حقهم، يعني اعتقالات وتصفيات واتهامات فيما بينهم وإلى آخره، يعني امتدت حتى إلى جبهات المواجهات فيما بين أبناء المحافظات الجنوبية. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول أنه لاحظوا كيف يوحدهم العدوان والاحتلال ضد الجيش واللجان الشعبية. لكن في الجنوب في مطامع المحتل نفسه كيف يفرقهم لكي لا يكون لهم كلمة ضد هذه المطامع.
من الجنوب،
ننتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الضالع والأجزاء المحتلة التي يسيطر عليها الاحتلال الإماراتي والسعودي. جريمة بشعة ارتكبت بحق المواطنين، تفجير عبوة ناسفة أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 15 شهيدا. العبوة الناسفة تم تفجيرها في سوق مكتظ وسط قعطبة، وهناك أنباء يعني أو رواية أخرى تقول أنه تم تفجير سيارة تحمل يعني مواطنين أو ركاب كما نقول، وتم هذا العدد الكبير بالإضافة إلى العديد من الجرحى. طبعا أنا أرجح أنها في سوق، لأنه هذا عدد 14 أو 15 والعدد من الجرحى ما يمكنش أن يتحملوا سيارة أو يكونوا على سيارات. هذه طبعا إحدى جرائم العناصر التكفيرية، أدوات الاستخبارات الأمريكية القاعدة وداعش لإثارة القلقلة وهذا في الضالع. وكنا قبل فترة قد تحدثنا عن بدء عملية اغتيال قائد لواء هناك ومدير أمن الضالع، وثم هدأت الأمور. لكن الآن يبدو أنه المخطط تفكيك القبيلة الموجودة في الجنوب وضرب عنصر القوة التي هي تمثل القبيلة في اليمن بشكل كامل وفي الجنوب أيضا في شكل خاص. يعني نلاحظ أن استهداف القبيلة في اليمن بشكل كامل، يعني محاولة إعادة الثارات، إيجاد الصراعات بين القبيلة هذه والقبيلة تلك، خلق يعني عداء. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المسيرة القرآنية يعني المشاكل تنحل بشكل سريع بين أغلب القبل اليمنية. لكن في الجنوب نلاحظ أنه لاحظوا يعني كيف أنه يتم الآن استهداف قبائل ردفان ويافع وإدخالهم الضالع في صراع. الآن أيضا العناصر التكفيرية تقوم بالمهمة نفسها وبوجه آخر من خلال التفجيرات، من خلال الاغتيالات، ومن ثم خلق واستفافات وانقسامات وشحن بين أبناء الضالع أنفسهم، أبناء يافع أنفسهم، أبناء ردفان أنفسهم، أبناء أبين أنفسهم، وهكذا يحصلون على تفكيك الجنوب وصلة وقطعة قطعة. هذه الجريمة يعني تؤكد صوابية وجوب مواجهة المحتل، لأنه الآن ينقل النموذج كما تحدثنا ونتحدث دائما أنه بينقل نموذج عدن إلى شبوة، والآن ينقله إلى الضالع، وغدا سينقله إلى المهرة، وهكذا. يعني نموذج واحد يمر عليه أو يمشي عليه الاحتلال لكي تعم الفوضى في اليمن بشكل كامل. وهنا نتذكر يعني كيف كان هذا الأسلوب قبل العدوان، واستخدمته أمريكا والسعودية والإمارات بأدواتها القاعدة وداعش بتفجير مسجدي بدر والحشوش إذا تتذكرون. ولولا أن اللجنة الثورية العليا أعلنت التعبئة العامة وبدأ الجيش واللجنة الشعبية وطهروا الكثير من المناطق الخاصة بالقاعدة، ولا لكنا شاهدنا الآلاف وكنا نشاهد سيناريو العراق موجود هنا في صنعاء وفي غيرها من المحافظات. ولذلك لاحظوا من أبرز أهم أسباب العدوان هو أن العدوان أو دول العدوان أمريكا بالتحديد والسعودية والإمارات شافوا أن الجيش واللجنة الشعبية قضى على القاعدة وداعش بشكل كبير، وكان أول بلد سيطهر في المنطقة العربية من القاعدة وداعش. وصلوا إلى مشارف عدن. الاحتلال والعدوان يعني استنفر وبدأ بالعملية، وهذا ما صرح به الجبير، يعني ما هوش الموضوع أنه يعني هكذا خيال، لا هذه حقيقة واقعة وثابتة. قال كنا نعد لموضوع العسكري من قبل 5 أشهر تقريبا أو 6 أشهر هكذا في تصريحه، ولكن التطورات الأخيرة جعلتنا نستعجل بالخيار العسكري. يعني لاحظوا لكي ينقذوا هذه العناصر، عناصر القاعدة وداعش، من تطهير اليمن منها، لأنه ما عاد يكونش لهم مبرر ولا ذريعة لاحتلال اليمن، فبالتالي شنوا العدوان بشكل سريع لكي ينقذوا القاعدة وداعش وهي موجودة في عدن. ولاحظوا بعد الاحتلال كيف سعت لنشر القاعدة وداعش بشكل كبير في المحافظة الجنوبية بشكل كامل، وإنشاء معسكرات واستقطاب دفع من سوريا والعراق وإلى آخره. يعني الأمر واضحة بشكل كبير. أيضا في موضوع آخر، كان هناك اشتباكات بين ميليشيات الاحتلال من ما تسمى بقوة عسكرية تابعة للواء 30 مدرع، قام باقتحام قسم شرطة تابع لمديرية قعطبة، وتمت الاشتباكات وأصيب 4 من أفراد الشرطة، ويقال أنه يعني إصابتهم خطيرة وتم يعني نقلهم إلى المستشفيات. يقولون أنه لا زالت قوات اللواء ما تزال تحاصر مركز شرطة الفاخر، مركز شرطة الفاخر، لأنه تريد أن تفرض مدير جديد موالي لقائد اللواء. يعني الهجوم كله لأجل أن يفرضوا مدير جديد موالي لقائد اللواء الذي هو قائد اللواء 30 مدرع والذي موجود في قعطبة. يعني هكذا أصبحت ميليشيات محسوبيات وعصابات هكذا، يعني كل قائد لميليشيات يتفرد بمنطقة وكلهم يخضعوا لسلطته وحكمه وسيطرته.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 3 وفيات بسجون الاحتلال، والعثور على جثة طفل في مياه الصرف الصحي، واستمرار تداعيات اغتيال كماطة في عدن. عمليات اغتيالات واختطافات في أبين وحضرموت. 15 شهيدا في الضالع بتفجير عبوة ناسفة، واشتباكات بين ميليشيات الاحتلال في قعطبة. الرئيس صالح الصماد: المرحلة القادمة تفعيل المؤسسات الرسمية ومحاربة الفساد ولا مظلة لأي فاسد. الرئيس صالح الصماد: اللجنة الثورية العليا حافظت على مؤسسات الدولة، والمجلس السياسي سيكاشف الشعب في مكافحة الفساد. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.